مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
إذا وجدنا الزوج أخذ الربع فمستحيل أن يأتي في المسألة الثلث. ثم الفروض كلها لا تتكرر إلا فرضان فقط، النصف والسدس. لا يتكرر فرض في مسألة إلا، أظن ذكرنا هذا سابقا عندما درسنا الفروض، إلا النصف والسدس. فالنصف يتكرر مرتين، والسدس لا مانع أن يتكرر ثلاث مرات. وقد مثلنا للصورتين أو لهذه صورها فيما مضى. الطريقة الثانية للوصول إلى أصل المسألة، من كان ضعيف الحافظة فله الطريقة الثانية، الطريقة الثانية الوصول إلى المضاعف المشترك البسيط لمخارج الفرض. إلى المضاعف المشترك البسيط لمخارج الفروض، وهذا للمحدثين الذين يتعلمون الحساب في المدارس الحديثة. فعندك في مسألة سدس وربع، فعند ذلك ما الأصل؟ سدس وربع. مخرج فرض السدس ستة، ومخرج فرض الربع أربعة. صل إلى المضاعف المشترك البسيط لستة وأربعة. نعم، 12. إذن الأصل 12. المراد بالمضاعف المشترك البسيط أصغر عدد أو أبسط عدد يقبل القسمة بلا كسر على هذين العددين أو الأعداد. واثنى عشر هو أصغر عدد يقبل القسمة بلا كسر على ستة وأربعة. عندنا وارث الثمن مع وارث الثلثين، عندنا ورثة الثلثين وورثة ثمن، فما الأصل؟ مخرج الثمن ثمانية، ومخرج الثلثين ثلاثة. المضاعف المشترك البسيط لثمانية وثلاثة 24، أصغر عدد أو أبسط عدد يقبل القسمة على ثمانية وعلى ثلاثة معا بلا كسر. فهذه طريقة الوصول إلى المضاعف المشترك البسيط لمخارج الفروض. هذا واضح وسهل، ها؟ نعم، سلم الحفظ. الطريقة الثالثة طريقة نسب الأربع، طريقة الفرضيين الخاصة. وهي إذا كبرت المسائل وتعددت المسائل فهي طريقة الحكماء الأذكياء. قال صاحب الرحبية: مماثل من بعده مناسب، وبعده مصاحب موافق مصاحب، والرابع المخالف المبايب، والرابع المخالف المباين، وش بعده البيت؟ أي الرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيله إن العارف. فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين زائدة، واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق، واخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك ذو السهم واحفظ عنه واحذر هديت، واحذر هديت ان تزيغ عنه. النظر بين الفروض وهي كسور كما قلنا نصف ونصف ونصف نصفه، اي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. نأخذ مخارج الفروض وننظر بينها بالنسب الأربع، فالنسب أربع. النسبة الأولى المماثلة، الثانية المداخلة، ويسميها صاحب الرحبية مناسبة، مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب. النسبة الثالثة الموافقة، النسبة الرابعة المباينة، ويسميها صاحب الرحبية المخالفة. ولهذا قال والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. فالمماثلة اسم نسبة، تعريف المناسبة. المماثلة تعريف المماثلة، النسبة الأولى المماثلة، تعريف المماثلة اسم نسبة بين عددين متفقين في القيمة، اسم نسبة بين عددين متفقين في القيمة، وربما قالوا متساويين. والمقصود مأخوذ من كلمة المماثلة. الحكم عند المماثلة رحمك الله الاكتفاء، الحكم عند المماثلة الاكتفاء بأحد المتماثلات، الاكتفاء بأحد المتماثلات، تعريف. النسبة الثانية المداخلة، وبين قوسين المناسبة. اسم نسبة المداخلة، اسم نسبة بين عددين فأكثر أصغرهما جزء أكبرهما، أصغرهما جزء أكبرهما، وإذا كانت عددا صغارها أجزاء أكبرها. إذا كانت عددا كثيرة، أعدادا كثيرة، صغارها أجزاء أكبرها. الفرضيون القدامى يعبرون للمداخلة أصغرهما يفني أكبرهما، معنى يفني إذا كررنا الأصغر نأتي إلى نهاية الأكبر، كما نقول مثلا 2 و8 متداخلان، 2 × 2 × 2 × 2 أفنينا 8. هذا معنى تعبير الفرضين القدامى أصغرهما يفني أكبرهما. الحكم عند المداخلة، الاكتفاء بأكبرهما أو أكبرها، الاكتفاء بأكبرهما أو أكبرها إذا تعددت. النسبة الثالثة الموافقة، التعريف اسم نسبة، اسم نسبة بين عددين لا يقبل كل منهما، اسم نسبة بين عددين لا يقبل كل منهما القسمة على الآخر بلا كسر. ولكنهما يقبلان معا، ولكنهما يقبلان معا القسمة بلا كسر، القسمة بلا كسر على عدد فأكثر غيرهما، على عدد فأكثر غيرهما. النسبة الرابعة المباينة، الحكم، نعم صح أحسنت، الحكم عند الموافقة، الحكم عند الموافقة أن تضرب أحدهما، في ناتج أن تضرب أحدهما في ناتج قسمة الآخر في ناتج قسمة الآخر على أكبر عدد يقبلان القسمة عليه بلا كسر، يقبلان القسمة عليه بلا كسر. النسبة الرابعة المباينة، بين قوسين المخالفة. التعريف: اسم نسبة بين عددين ليس لهما قاسم مشترك، ليس لهما قاسم مشترك. الحكم حينئذ ضرب أحدهما في الآخر، ضرب أحدهما في الآخر. الأمثلة: عندنا في المسألة 3 و3، أي عندنا ثلث وثلثان. عندنا ثلث وثلثان، عندنا أخوات شقائق وأخوات من الأم، فللشقائق ثلثان وللأخوات من الأم الثلث. ومخرج الفرضين 3 و3، هذا التماثل. فالأصل 3 كما قلنا في الضوابط، كل مسألة فيها ثلث أو ثلثان أو هما معا فالأصل 3. التماثل أو في المسألة سدس مع سدس، ستة وستة متماثلان متفقان في القيمة متساويان في القيمة، هذا التماثل. ولو تعددت الأعداد كما تأتينا في المناسخات أو في مسائل الحمل ومسائل المفقود وغيرها من الأبواب، نضطر أن ننظر بين مصحات المسائل، عدد مسائل ربما عشرات المسائل، تنظر بينها جميعا بالنسب الأربع حتى تصل إلى الجامعة. فالنسب الأربع هذه عند الفرضيين هي الوسيلة المثلى للوصول إلى الأصل وإلى جزء السهم وإلى المصح وإلى الجامعة. مثال للنسبة الثانية وهي مرتبة كما ذكرنا: أولا، لهذا قال صاحب الرحمية: مماثل من بعده، هذا ترتيب، مماثل من بعده مناسب، وبعده لبيان الترتيب موافق مصاحب. ثم قال: والرابع المباين، أي الأخير، المخالف إن بك أن تفصيلهن العارف. ومرتبة، عندما تنظر بين الأعداد يجب عليك أن تبدأ بالمماثلة أولا ثم تنتقل إلى المداخلة ثم تنتقل إلى الموافقة وأخيرا المباينة. مثال للمتداخلين 3 و6، عندك في المسألة صاحب سدس وأصحاب ثلث، كما إذا ترك الميت أما وإخوة من الأم، فلإخوة من الأم الثلث وللأم السدس، فالنسبة بين 3 و6 مخرج الثلث 6 ومخرج الثلث 3، 3 و6 مداخلة أو مناسبة. أي 3 جزء 6. كذلك إذا كان في مسألة صاحبة ثمن وصاحبة نصف، النصف على أصل 2 مخرج الفرض 2 والثمن 8، 8 و2 بينهما مداخلة، لأن 2 جزء 8. والحكم كما كتبتم الاكتفاء بأكبرهما. فإذا كان في مسألة كما تقدم في الضوابط كل مسألة فيها ثمن ومع الثمن نصف فالأصل 8، كل مسألة فيها سدس ومع السدس من الفروض غير الربع والثمن، أي الثلث والسدس مخرج الثلث 3 مع 6 تداخل، مخرج السدس 6، 6 و6 مماثلة. فإذا كان في المسألة سدس ونصف، سدس وثلث فالأصل 6، أو ثلثان فالأصل 6، لأن مخارج الفروض متداخلة. فنكتفي بأكبرها فالأصل 6. الموافقة إذا كان في المسألة صاحبة ثمن وصاحبة السدس، فثمانية وستة مخرج الثمن 8، مخرج السدس 6، 8 و6 ليس متماثلين وليس متداخلين، أي لا يقبل كل منهما القسمة على الآخر بلا كسر. 8 لا تقبل القسمة على 6، و6 ما تقبل القسمة على 8، ولكنهما يقبلان معا القسمة بلا كسر على عدد فأكثر غيرهما. أما هنا بين 8 و6 لا يقبلان معا إلا على عدد واحد. ربما تأتينا أعداد في المناسخات وما بعد المناسخات في الأبواب، ننظر بين المصحات، مسألة صحت من 36، مسألة أخرى صحت من 72، وأخرى صحت من 96، نقول هذه أعداد بينها موافقة، فعلينا نأخذ عددين فعددين في الموافقة، أما في المماثلة نأخذ أكبر الأعداد كلها ولو تعددت في المماثلة، وفي المداخل نأخذ أكبر الأعداد، في المماثلة نأخذ أحد الأعداد، وفي المداخلة نأخذ أكبر الأعداد، أما في الموافقة لابد أن تأخذ عددين فعددين فعددين. تنظر بين عددين، تنظر إلى أكبر عدد يقبلان معا القسمة عليه بلا كسر. مثلا في مصحات المسائل أمامنا 24 و36، نريد نصل الجامعة، فننظر ما العدد الذي يقبلان معا القسمة عليه بشرط أن يكون ذلك القاسم أكبر قاسم. 24 و36 ما العدد؟ ها؟ أي نعم. 36 ما في أكبر من 12 ما فيش. يقبلان معا، يقبلان معا على 2 على 3 على 6 ها ها، ما يقبلان معا على 6 أي نعم، وأكبر عدد 12 ولا لا؟ 36 و24 أكبر عدد 12. علينا أن نقسم أحدهما على أكبر عدد يقبلان معا القسمة عليه بلا كسر، فنقسم 24 على 12 الناتج 2، علينا أن نضرب 36 في 2 الناتج كم؟ ها؟ 72. وكذلك إن قسمنا 36 على 12 الناتج كم؟ 3. إذا ضربنا 24 في 3 تنسى الناتج 1. إذن كما قلنا الموافقة اسم نسبة بين عددين لا يقبل كل منهما القسمة على الآخر بلا كسر، ولكنهما يقبلان معا القسمة بلا كسر على عدد فأكثر غيرهما، فالحكم حينئذ أن تقسم أحدهما على أكبر عدد يقبلان مع القسمة عليه بلا كسر، ثم تضرب الآخر في الناتج، والناتج هو المطلوب. أما النسبة الرابعة المباينة، الأمر في الأعداد المباينة سهل كما في الأعداد المماثلة أو متماثلة. كما قال صاحب الرحبية: وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. تأخذ الأعداد المتباينة كلها اضرب بعضها في بعض، مثلا عندنا 8 و3 عددان متباينان ولا لا؟ كل منهما لا يقبل القسمة على الآخر بلا كسر ولا يقبلان معا، أي ليس بينهما قاسم مشترك، فعند ذلك تضرب 8 في 3. فالأصل وجزء السهم والمصح والجامعة كلها ناس ضرب بعضها في بعض. هذه الوسائل الطرق المشهورة عند الفرضيين للوصول إلى أصل المسألة ومصحها وجزء سهمها وجامعتها. الآن عندكم أسئلة فيما مضى؟ نعم ارفع صوتك. نعم العول. نعم العول. كما وعدناكم أن أمامنا باب العول، سنتخمك بالعول. ها أما لسه أمامنا باب العول، سنبين العول تماما. يمكن نبدأ الآن، ما فيش مانع في بدايتها. هكذا الوصول إلى وصول المسائل، وكما قلنا هذه الطرق هي طرقنا للوصول إلى جزء السهم. لهذا قال صاحب الرحبية: فذاك جزء السهم فاحفظ عنه واحذر هديت أن تزيغ عنه. وكذلك هي وسيلتنا للوصول إلى مصح المسألة وكذلك جامعة المسائل. هذه الأصول السبعة تا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إلى ناقصة، وإلى عادلة، وإلى عائلة. فالأصل الناقص، ما كان مجموع السهام أو مجموع سهام الفروض، أحسن سهام الفروض، هو لابد ما كان مجموع سهام الفروض أقل منه، الأصل الناقص ما كان مجموع سهام الفروض أقل منه. مثل ميت مات وترك أمه وبنته، فعندنا فرضان، سدس ونصف. فالأصل كما فهمنا الآن من الطرق الثلاث، فالأصل ستة ولا لا؟ فالأصل ستة، سهام السدس واحد وسهام النصف ثلاثة، مجموع السهام كم؟ أربعة. هذه المسألة الناقصة، هذه المسألة إيه؟ الناقصة. مثلا ما تركنه وترك زوجته وشقيقتيه، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللشقيقتين الثلثان لعدم الفرع مطلقا ولعدم الأصل الذكر ولا معصب معهما. هذه شروط الشقيقتين ليرثهما الثلثين، فعندنا ثلثان وربع. ما الأصل بالطرق اللي فهمناها الآن؟ 12. ربع 12 ثلاثة، وثلث 12 ثمانية، ثمانية وثلاثة كم؟ 11. والأصل 12، فالأصل ناقص، وربما قال الفرض فالمسألة ناقصة أو الفريضة ناقصة. فالنقص ما كان مجموع سهام الفروض أقل منه، أي الأصل الناقص. الأصل العادل، الأصل العادل ما كان مجموع سهام الفروض مقداره أو مثله، ما كان مجموع سهام الفروض مقداره أو مثله. أو مساويا له. مثل ما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وشقيقتها فللزوج النصف وللشقيقة النصف، وقد قلنا كل مسألة فيها نصف أو نصفان فالأصل اثنان، مجموع السهام اثنان والأصل اثنان. وكذلك مثلا إذا مات شخص وترك شقيقته وأخته من الأب وأخته من الأم وأمه، للشقيقة النصف اثنان، أي مخرج النصف اثنان، وللأخت من الأب وللأخت من الأم وللأم لكل واحدة منهن السدس، ومخارج السدس ستة، ستة واثنان متداخلان فالأصل اثنان، فالأصل ستة، فالأصل إيه؟ ستة، نصف ستة ثلاثة، سدس الأخت من الأب واحد، وسدس الأخت من الأم واحد، وسدس الأم واحد، فمجموع السهام ستة، فالمسألة عادلة. مات شخص وترك شقيقتين وأخوين من الأم، وللشقيقتين الثلثان وللأخوين من الأم الثلث، مخرج الثلثين ثلاثة ومخرج الثلث ثلاثة فالأصل ثلاثة، ثلثا ثلاثة اثنان وثلث واحد، إذن مجموع سهام الفروض مقدار الأصل، فالأصل عادل، أو قلت المسألة عادلة أو الفريضة عادلة. انتهينا الآن من الناقص ومن العادل. القسم الثالث والأخير، الأصل إما عائل والعول كون مجموع سهام الفروض أكثر من الأصل، كون مجموع سهام الفروض أكثر من الأصل، مثلما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وشقيقتيها وإخوة لها من الأم وأمها، أمها أو جدتها، فلزوجها نصف المال، ولشقيقتيها ثلث المال الثلثان، ولإخوتها من الأم ثلث المال، ولأمها سدس المال، متداخلة، نصف مخرجه اثنان، الثلثان مخرجهما ثلاثة، الثلث مخرجه ثلاثة، والثلث مخرجه ستة، اثنان وثلاثة من أجزاء ستة، فبينها تداخل والحكم عندئذ أن يكتب بأكبرها ستة. إذن الأصل ستة، وهذا ما قلنا في الضوابط، كل مسألة فيها سدس ومع السدس من الفروض غير الرباع والثمن فالأصل ستة. طيب إذا كان أصل ستة، نص ستة ثلاثة وثلثها ستة أربعة، أربعة وثلاثة كم؟ سبعة، وثلث ستة اثنان، سبعة واثنان تسعة، وثلث ستة واحد تسعة واحد عشرة. هذا هو العول. ما العول؟ مجموع سهام الفروض أكثر من الأصل. هذه المسألة بالذات إذا لم توجد الأم الأصل يعول إلى تسعة، إذا لم يوجد الإخوة من الأم الأصل يعول إلى ثمانية، إذا لم يوجد هؤلاء لا الأم ولا الإخوة من الأم الأصل يعول إلى سبعة. وكذلك مثلا مات رجل ترك زوجته وأختين من الأب، وإخوة من الأم وأم، لوجود مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة ومخرج الثلثين والثلث ثلاثة، فالأصل ماذا؟ 12، لأن أربعة وثلاثة متباينان، فلا بد من ضرب. نعم، وأربع وستة متداخلان، ولا بد أن نأخذ نصف أحدهما نضرب في كامل الآخر، نصف ستة ثلاثة في أربعة، إذن لا بد من 12، فالأصل 12، ربع 12 ثلاثة، وثلثان ثمانية، ثمانية وثلاثة 11، والثلث أربعة، 11 وأربعة 15، والسدس اثنان 17. مجموع سهام الفروض زاد على الأصل، مجموع سهام الفروض 17 والأصل 12. هذا هو العون. وكذلك مثل مثال آخر، مات رجل وترك زوجة وابنتين وأبوين، ترك زوجة وابنتين وأبوين، أي ترك زوجته وابنتيه وأباه وأمه، فللزوجة الثمن، مخرج الثمن ثمانية، وللبنتين الثلثان، مخرج الثلثين ثلاثة، ثمانية وثلاثة متباينة. ومخرج الثمن والسدس ثمانية وستة بينهما موافقة، فلا بد أن نرجع إلى نصف أحدهما، إما نصف ثمانية أربعة أو نصف ستة ثلاثة، فلا بد من الوصول إلى 24، فالأصل 24. وهذا الله به ذكرنا كل مسألة فيها ثمن ومع الثمن سدس أو ثلثان فالأصل 24، سدس أو ثلثان أو هما معا الأصل 24، فثمن 24 ثلاثة، وثلثها 24 16، 16 وثلاثة 19. فثمن 24 ثلاثة، وثلثها 24 16، 16 و3 19، وسدس 24 4، للأب 4 وللأم 4 8، 8 و19 27، والأصل 24. فمجموع سهام الفروض أكثر من الأصل، فالأصل عائل والمسألة عائلة والفريضة عائلة. يا سائل العول، فهمت العول الآن؟ باعتبار النقص والعدل والعول تنقسم الأصول إلى أصول لا تكون إلا ناقصة، وأصول تكون عادلة فقط، لا، وأصول تكون عادلة وعائلة. وناقصة أيضا، وأصول تكون عادلة وناقصة. فالأصلان 2 و3 يأتيان ناقصين وعادلين فقط، والأصلان 8 و4 لا يأتيان إلا ناقصين. الأصلان 12 و24 لا يأتيان إلا ناقصين أو عائلين، والأصل 6 يأتي ناقصا وعادلا وعائلا. فالأصل 6 وحده يأتي ناقصا وعادلا وعائلا، أما الأصلان 2 و3 لا يأتيان إلا ناقصين وعادلين فقط، والأصلان 4 و8 لا يأتيان إلا ناقصين فقط، والأصلان 12 و24 يأتيان ناقصين وعائلين ولا يأتيان عادلين. أظن يكفي هذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وحلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأسئلة، هناك سؤال، بعض من كان أمس تقدم بسؤال فقلت له غدا في الدرس حتى يستفيد الكل، من ذاك؟ ما في أحد ممن سألني أمس؟ يا سيد ما في أي تساؤلات عندكم فيما أخذنا أمس؟ نعم القريب المبارك يسأل أخوكم عن الفرق بين القريب المبارك القريب المشؤوم. القريب المبارك هو لولاه حرم قريبته الأنثى، حرمت قريبة الأنثى، لولاه حرمت قريبته الأنثى. أي كان سببا لإرثها، والآخر بالعكس كان سببا لحرمانها. القريب المبارك كبنت الابن يرحمك الله مع البنات الوارثات الثلثين، إذا أخذت الإناث من الفروع الثلثين وللأنثى التي أنزل منهن، أي إذا ورثت البنات الثلثين فلا شيء لبنت الإبن، لأن نصيب إناث الفروع في كتاب الله الثلثان، فإذا استكمل الثلثين فلا شيء لإناث الفروع إلا إذا وجد ذكر في درس هذه المحرومة أو هؤلاء المحرومات أو أنزل منهن. فكما قلنا إذا مات ميت وترك بنتين وبنت ابن وابن عم بعيد فللبنتين الثلثان والباقي الثلث لابن العم البعيد نسبا، وليس لبنت الابن او لبنات الابن شيء. في هذه الحالة لو مات الميت وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن وابن العم ذاك او عم او شقيق أي أحد من الحواشي إخوة أو من الأعمام أو من بنيه، فإذا وجد ابن الابن مع بنت الابن عصب بنت الابن فيأخذان أو يأخذون الباقي. فهمت الآن أو ما فهم؟ فالبنتين الثلثان ولابن الابن مع بنت الابن الباقي تعصيبا، لولا ابن الابن هذا لحرمت. هذا القريب المبارك. هذا لما قلنا قريب ولم نقل الاخ المبارك؟ ربما كان هذا اخا، بنت ابن وابن ذلك الابن، او بنت ابن وابن بنين آخر أي ابن عمها، وربما كان هذا ابن بن عمها أو ابن بن أبيها. فابن الابن النازل يعصب بنت الابن المحرومة بسبب استكمال إناث الفروع الثلثين، مفهوم الآن؟ والمشؤوم، الأخ المشؤوم لولاه ورثت الأنثى، لولاه ورثت هذه القريبة، وذلك مثل أن يموت ميت امرأة ميتة وتترك زوجها وبنتها وأبويها، وبنت بنت، فالأبوين لكل واحد منهم السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فنصف وسدسان. المسألة كما فهمنا في التأصيل كل مسألة فيها ربع، ومع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان، فالأصل 12، ربع 12 3، ونصف 12 6، كم صار الآن؟ 9. والسدس عندنا سدسان 4، 9 و4 13. إذا كانت بنت بنت فرضنا لها سدسا آخر، وتعول المسألة إلى 15 وترث. ولو كان هنا ابن ابن في درجتها، لو كان هنا ابن ابن في درجتها عصبها فلا إرث لها لأنها عصبت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا كان مع ابن ابن، أي الميت تركت زوجها وبنتها وبنت ابنها وابن ابنها وأباها وأمها، واضح؟ فللزوج ربع المال، وللبنت نصف المال، وللأبوين لكل واحد منهم السدس بنص كتاب الله. المسألة عالت فلم يبق من المسألة شيء أو من التركة شيء، بل زادت الفريضة أو زاد الأصل، وعال الأصل إلى 13 كما قلنا: 6 و3 و4 13. وعند ذلك يحرم ابن الابن مع بنت الابن، لولا أي لو كان لا ابن الابن، لا يوجد ابن الابن، لم تترك الميتة ابن ابن، إنما تركت بنت ابن فقط، فعند ذلك تأخذ مع البنت نصيب إناث الفروع الثلثين، لأن السدس تكملة للثلثين، إن الله جعل لإناث الفروع ثلثي المال، فعند ذلك بنت الابن من إناث الفروع تأخذ مع البنت ثلثين. وإذا كان معها ابن ابن في درجتها عصبها فتكون من العصبة فلا شيء، فهذا الأخ يكون مشؤوما على بنت الابن. هنا لا بد أن يكون ابن الابن إما أخوها وإما ابن ابنها، إما ابن عمها، إما أخوها وإما ابن عمه. ومن صور هذا أن تموت امرأة وتترك زوجها وشقيقتها وأختها من الأب وأخاها من الأب، فللزوج نصف مالها وللشقيقة نصف مالها، والنصفان قد استكملا المال، فلا في التفاحة إلا نصفان، فلا شيء للإخوة من الأب، أي للأخ والأخت من الأب لا شيء له لأنهم عصبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا لو لم يوجد الأخ من الأب كانت الأخت من الوارثة، لأن الله جعل لإناث الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان كما ذكر الله في آخر سورة النساء. فنقول إن الميت تركت زوجها وأختين من أبيها، إلا أن الأخت الشقيقة أقوى قرابة فنعطيها النصف أسوة بالبنت مع بنت الابن، والأخت من الأب نعطيها السدس وتعول المسألة إلى سبعة. يكون الأصل الأول ستة ثم تعود المسألة إلى سبعة: ثلاثة للزوج، ثلاثة للشقيقة، واحد للأخت من الأب. وإذا وجد الأخ من الأب حرمت من الإرث لأنها تصبح عصبة. إذن هذه الأخت من الأب لولا الأخ من الأب ورثت، وإذا وجد الأخ من الأب لا إرث له. وهذا الأخ المشهور، فهمت الآن؟ وهل من سؤال؟ ها، لا يترك أحد مما فات شيء. ها نعم، أي ما فهمت من العصبة على الغير؟ العصبة مع الغير وهم كما قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات، هنا كانت أمة ما يناقصها، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والأخوات من المراد؟ الأخوات الشقائق والأخوات من الأب. إن تكن أي إن وجدت بنات، والمراد بالبنات الفروع الإناث، كن بنات أو بنات ابن. فالأخوات أي إذا مات إنسان وترك من إناث الفروع واحدة فأكثر، أي لم يترك من الفروع إلا إناثا، وترك أخوات أختا فأكثر، شقيقة أو لأب أو شقائق أو أخوات لأب، فعند ذلك لإناث الفروع نصيبهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهن الثلثان والباقي للأخوات، شقيقة كانت أو أختا من الأب. فإذا مات ميت وترك بنتا وشقيقة فللبنت النصف والباقي للشقيقة تعصيب، ولا نقول وللشقيقة النصف ولو كانت الحقيقة نصف، ولكن نقول للبنت النصف فرضا والباقي للشقيقة. لما ولو كان ترك ابنتين فللبنتين الثلثان والباقي للشقيقة الثلث. هذا الثلث ولو كانت الأخت من الأبي. هنا الأخوات عصبة مع الغير. انتهيت من عندك تساؤل آخر؟ إلا عندك شيء آخر. هنا لا لك أن تسأل لما سموه مع الغير؟ لما لم يقل إنهن عصبتهم بالغير؟ ما لك أن تسأل هذا السؤال؟ لك أن تسأل هذا السؤال، لما لم يقل عنهن أنهن عصبة بالبنات؟ والحكم إذا وجدت البنات ومعهن أخوات فالأخوات عصبة مع البنات. السبب العصوبة لا توجد في البنات في الإناث، العصوبة عند العربي عصبية وشرعا، في الرجال فقط. العصوبة عند العرب ولو كانوا غير متمسكين بدين فعندهم ايه، او عند الناس جميعا العصبة هم الرجال. ما تقول انت اذا كان حولك حريم هؤلاء عصبة هذا الرجل؟ لا، لان العصبة هم الرجال، هم الذين لهم الحق ان يرثوا الرجل عصوبة. الا اننا بحكم الله نجعل البنات مع الابناء عصبة، وكذلك بنات الابناء مع ابناء الابناء عصبة. اكسبهن الله العصوبة لكونهن بجوار او بجانب الرجال من درجتهن وطبقتهن. وكذلك الاخوات عصبة بالاخوة، الشقيقة عصبة بالاخ الشقيق. الشقيق الذكر اكسبها العصوبة، اما البنت لا تكسب الشقيقة عصوبة، وانما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما خاصا في حق الاخوات مع البنات. والا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العام هو الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، فلاولى رجل ذكر. كان يكفي ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاولى رجل، ولكن قال لرجل ذكر تأكيدا وإشارة إلى بعض المسائل. وإعجازا في التعبير النبوي، لما زاد كلمة ذكر هنا؟ ذهب الناس كل مذهب، منهم من أدرك الحكمة الإعجاز في هذا اللفظ النبوي، ومنهم من لم يدرك. فعلى كل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، والبنت لا تكسب العصوبة للأخوات. فالأخت الشقيقة مع البنت، الأخت الشقيقة ليست ذكرا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى لنا ذلك عبد الله بن مسعود، كما خرج ذلك أهل السنن جميعا إلا مسلم والنسائي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات شخص وترك بنته وبنت ابنه وأخته في بعض الروايات، وفي بعض الروايات في السنن وشقيقته أخته من أبويه. قال الرسول صلى الله أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي لشقيقة طعمة، أي لا فرضا، ونحن معاشر الفرضيين نسميها تعصيب في اصطلاحنا فقط. نعم، هل من سؤال؟ نعم. يقول القاعدة الأنثى لا تكون عصب، ولهذا قال صاحب الرحبية وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالمعتقة استحقت لا بالنسب بل بسبب أنها أخرجت الميتة من موت العبودية إلى حياة الحرية. فالعبد لما فيه من عجز التصرف، إن العبد مال مملوك، إن باع أو اشترى إنما هو إن بيعه بيع سيده وشراه شراء سيده، فهو ما يملك لسيده لا يستطيع أن يتصرف في شيء في الأموال، وإذا خسر خسارته على سيده، إن جنى أرش جنايته على سيده، فكأنه ما وحي. فالمعتقة أنقذته من هذا الموت إلى الحياة، إلى حياة الحرية، فورثت المعتقة لهذا السبب. وذاك ثابت بإجماع الأمة، وهو المفهوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هل من سؤال؟ ايه عندك في قواعد حجب الحرمان التفريع الخامس من القاعدة الخامسة، كتبت قواعد حجب الحرمان؟ القاعدة الخامسة الحواشي يحجبهم الفروع والأصول والحواشي، ويتفرع عن هذه القاعدة كل فرع من الأصول يحجب الحواشي جميعا. الفرع الثاني الأنثى من الفروع لا تحجب الحواشي أحدا إلا الإخوة من الأم. ثم ذكرنا الذكر من الأصول يحجب الحواشي جميعا إلا من يرى توريث الإخوة مع الجد، إلا عند من يرى توريث الإخوة مع الجد، هو قول المرجوح. والقاعدة أن كل ذكر من الأصول يحجب الحواشي جميعا. الأنثى من الأصول لا تحجب أحدا من الحواشي، هذا التفريع الرابع. والتفريع الخامس كل فرد ذكرا كان أو أنثى إذا ورث من الحواشي إذا ورث بالتعصيب حجب من دونه جهة أو قربا أو قوة. سؤالك إيه؟ أعيد سؤالك الآن، أرفع صوتك. أي مات رجل وترك بنته وبنت ابنه وشقيقته وابن عم بعيد، فيقول صاحبكم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة ثلثين، انتهت الفروض والباقي لذلك بالعم البعير. ولكن كما قلنا وما بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله خالف هذا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فخالفنا هذا. ولهذا جاءت التفريع الخامس من القاعدة الخامسة، كل فرد من الحواس إذا أخذ بالتعصيب حجب من دونه جهة أو قربا أو قوة. هنا بنت وبنت ابن وشقيقة، بنت وبنت ابن وشقيقة، للبنت النصف والبنت الابن السدس تكملة ثلثين والباقي لشقيقة. فلو وجد مع الشقيقة 20 أخا من الأب يحمون الميت لو كان حيا من كل أعداء، رجال بأسلحتهم كانوا يحمونه، وكما تقولون أنت المعارض الأخ فقار الظهر، إذا أصيب الأخ أصبت في ظهرك، ولا لا هكذا تقول العرب. فعندك 20 من الإخوة من الأب، من أبيك، من صلب أبيك، وتركت بنتك وبنت ابنك وشقيقتك، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للشقيقة وللإخوة 20 من الأب، حسن العزاء وجميل البكاء، ليس لهم شيء. هذا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا إذا مات شخص وترك بنتا وبنت ابن وأختا من الأب وابن أخ شقيق أو 10 أبناء أخ شقيق، اسمعوا، مات شخص وترك بنته وبنت ابنه وأختا من الأب وعشرة أو أكثر من أبناء أخ شقيق أو إخوة شقيقة، أبناء إخوة شقيقة، فعدد من أبناء الإخوة الأشقاء وأباهم موتى، فلما مت إنما تركت بنتك وبنت ابنك وأختك من الأب وأبناء إخوة أشقاء، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأب الباقي وأبناء الإخوة الأشقاء لا شيء له. وكذلك إذا مات شخص وترك زوجة وأما وابن ابن 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 أخ من الأب، أي ابن أخ من الأب نازل، زوجة وأم للزوجة ربعها، لأن الرجل لم يترك ولدا إنما ترك زوجة وأما وابن ابن أخ من الأب لا فرع له، فلزوجة الربع وللأم الثلث، لأن لم يترك إخوة، لأن الله قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذن للأم الثلث وللزوجة الربع، فالمسألة من 12 كما قلنا، كل مسألة فيها ربع ومع ربع سدس أو ثلث أو ثلثان، فالأصل 12، فالأصل 12، الثلث 4 والربع 3، 4 و3 7 وبقي من 12 5 أسهم، هذه الخمسة لابن ابن ابن النازل ابن من الابن النازل من من اخ من الاب هذا بالاخ النازل يحجب العم الشقي. لو كان مع ابن الاخ النازل عم شقيق اذن المسألة ترك زوجته وامه وابن الاخ وابن الاخ من الاب النازل والعم الشقيق اي عمه من ابويه. فعند ذلك للام الثلث ولزوجة الربع والباقي لابن الاخ من الاب النازل وليس العم الشقيق شيء لان ابن الاخ من الاب من الحواش ورث بالتعصيب وهو من جهة الاخوة والعم من جهة العمومة وجهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة كما تقدم في جهات العصوبة ابوة بنوة ابوة اخوة عمومة وذو الولد تتم. والأخوة مقدمة على العموم هذا معنى قولنا في قواعد حجب الحرمان كل فرد من الحواشي. والحواشي من هم؟ من هم الحواشي؟ أحسن فتح الله عليك وعلى وعلينا جميعا. فالحواشي هم الإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم والوارثون منهم قد عرفتها من القائمتين قائمتي الرجال والنساء. هؤلاء الحواشي والفروع فروع الميت والأصول أصول الميت. والحواشي الإخوة وبنوهم والعمومة الأخوة والعمومة. فكل فرد منها من هؤلاء ذكرا كان أم أنثى إذا ورث بالتعصيب حجب من دونه جهة أو قربا أو قوة. نعم في سؤال آخر اليوم أظن ننتهي. نعم في سؤال آخر وهذه الأسئلة هي لتدل على أنكم حريصون على العلم لأني أخاف أنكم تجلسون ولا تستفيدون. نعم السؤال دليل على أنكم تريدون أن تستفيدوا. هل من سؤال؟ يمكن قد نسيت بل قد تركت أمور كلام أي أمور مما يناسب من القول فيما تقدم تركت لأختبر حرصكم على العلم. ما في سؤال الآن الذي انتهينا الآن قريبا الوصول وكيفية الوصول أو طريقة الوصول إلى تلك الأصول طريقة الوصول إلى تلك الأصول. قلنا إما بحفظ الضوابط لكل أصل ضابط وإما بالنظر بين مخارج الفروع والنظر بين مخارج الفروع إما بالوصول إلى المضاعف المشترك البسيط لمخارج الفروع أو بالنظر بين مخارج الفروع بالنسب الأربع بالمماثلة فالمداخلة فالموافقة فالمباينة على الترتيب وهي الطريقة المثلى عند الفرضيين وهي الطريقة التي تستمر مع الفرضي في حل جميع المسائل للوصول إلى أصول المسائل وإلى جزء سهم كل مسألة وإلى مصحات المسائل وإلى الجامعات. وكما قلنا النظر بين الأعداد بالنسب الأربع على الترتيب، فإذا كانت عندك أعداد أول تنظر هل هناك متماثلات، فتكتفي بأحد المتماثلات، ثم تنظر بعدما تنتهي من المتماثلات وتشطب على جميع الأعداد المتماثلة إلا عدد واحد، ثم تنظر هل هناك من تداخل، تنتقل إلى النسبة الثانية التداخل. فإذا رأيت عددا من العدد متداخلات تكتفي بأكبرها، تكتفي بأكبرها وتشطب غيرها أو غيره غير ذلك العدد اللي هي الأكبر. ثم بعد ذلك تنظر هل هناك توافق، إذا انتهيت من التداخل تنظر هل هناك توافق بين عددين فتعمل كما علمت. ما الحكم عند التداخل؟ هاي السيد يقول السيد الحكم عند التوافق أن نأخذ وفق أحدهما ونضربه في الآخر، هذا جواب خطأ، ليس له عندي إلا القلم الأحمر إن كان محررا. بعض الفرضيين قالوا هكذا، لا أدري هل قلدهم، والتقليد دائما بغيض. وبعض الفرض يقول تضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، هذا أيضا خطأ من بعض الفرضيين. الجواب الصحيح هنا ما ذكرنا أو ما أمليت عليكم فيما مضى، الحكم عند التوافق بين العددين أن تضرب أحدهما، لا مو أن تضرب أحدهما، معلش تقدم أو تؤخر في ناتج، أن تضرب أحدهما في ناتج قسمة الآخر على أكبر عدد يقبلان معك بلا كسر، أو تقول أن تقسم أحدهما على أكبر عدد يقبلان مع القسمة على الآخر بلا كسر، على أكبر عدد يقبلان معنى القسمة عليه بلا كسر، ثم تضرب في هذا الناتج العدد الآخر. ومثلنا لهذا بستة وثلاثين وأربع وعشرين،
خلنا
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.